بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء جديد مع برنامجنا بستان الآداب، وفي تلك السلسلة التي أطلقنا عليها أصل الحكاية يكون هذا هو الجزء السابع من أصل الحكاية. بداية أنا أشكر الأخوة الذين اهتموا بتلك الحلقات وأشادوا بها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، نبتغي بها رضوانه ورفع هذا المنهج الذي نعمل دائما تحت ظلاله ومن أجله. وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي كل الأخوة الذين ساعدوا في نشر هذه الحلقات عبر مواقع الانترنت، وأخص بالذكر موقع الطريق إلى الله. موقع الطريق إلى الله بحمد الله بدأوا يعني في تسجيل هذه الحلقات ونشرها على العالم، فجزاهم الله خير الجزاء، وأدعو بقية الإخوة يعني إلى المساهمة في هذا الخير في بقية المواقع، جزا الله الجميع خير الجزاء. مع الجزء السابع أحب أن ألتقي بكم، ولكن دعونا نقول أننا نضبط موضوع هذه الحلقة بعنوان لعله يكون فيه من السعة وفيه من الإفاضة الكثير، لكن نضع علامات، نضع معالم، نضع صوا للطريق الذي نريد أن نسير عليه وأن ندل الناس عليه. فحلقتنا هذه في ضوابط المنهج، ضوابط المنهج. نعم، أنا قلت لكم من قبل أيها السادة الأحبة الفضلاء أن الإسلام كله منهج، الإسلام كله منهج، العقيدة منهج، والعبادة منهج، والسلوك منهج، لكن أنا أقصد في حلقاتي أو في حلقتي هذه على التحديد المنهج بالمعنى الخاص، يعني في منهج عام ومنهج خاص. المنهج بالمعنى الخاص يعني السبيل الذي تسلكه الطائفة المنصورة الناجية في تحقيق أمر الله في الأرض. يعني يبقى المنهج معانا وبمصطلحنا سبيل تسلكه الطائفة المنصورة الناجية، الفرقة الناجية يعني كما نقول في بعض التعبيرات، كي تحقق أمر الله في الأرض. هو ده بقى اسم المنهج. يبقى المنهج سبيل مسلوك تسلكه الطائفة الناجية لتحقيق أمر الله. إيه هو أمر الله؟ ما هو أمر الله؟ أمر الله عبادته، إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فالغاية من تحرك المسلم في كل ما يتحرك فيه، حينما جعل الحياة كلها كأنها محراب يتعبد لله في جنباتها، غايته من هذا التحرك وغايته من هذا العمل هو إقامة العبودية لله في كل أمر ونهي وفي كل منحى وفي كل مقصد يقصد إليه. هذا هو المقصد الذي يهدف إليه المسلم دائما. طيب، هل الغاية التي يتغياها المسلم إقامة الدولة الإسلامية أو الخلافة أو ما شابه ذلك؟ نقول كما سيأتي بالتفصيل إن الخلافة هذه نعم يصح أن نقول هي غاية، ولكن باعتبار أنها وسيلة إلى الغاية العظمى وهي عبادة الله، وسيأتي معنا تفصيل. لكن الغاية الكبرى التي هي أعظم الغايات إقامة العبودية لله والتوحيد لله. أما إقامة الخلافة أو الدولة أو هذه المسائل فتلك مسائل للغاية الكبرى، وتعد عند البعض غاية أو مقدمة للغاية العظمى. إذن فالغاية عندنا التي لا ينفك الإنسان عنها سواء كانت هناك خلافة أو لم تكن هناك خلافة هو إقامة العبودية لله. فمن أقام العبودية لله سبحانه وتعالى في نفسه وعلى نفسه بقدر استطاعته فقد قام بالقدر الواجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن بعض الناس يقول لك أنا أهم حاجة عندي إن أنا لابد أمكن لهذا الدين وأقيم الدولة، يهدر كثير من الأوامر الشرعية، يخالف كثير من التكاليف الربانية بحجة إيه؟ بحجة أنه يريد إقامة الدولة الإسلامية، أو الدولة الإسلامية دي أصلا وسيلة. لكن الغاية أن تقيم العبودية في نفسك وتقيم العبودية في غيرك بحسب طاقتك، عشان تبقى المسائل كده إيه مضبوطة. مش كل بعض الناس يقول لك يعني أهم حاجة عندنا الخلافة الإسلامية والتبكيل الدين، وهو نفسه متفلت من كثير من أحكام الدين. نقول له ما تعكسش المسائل، الغاية هي عبودية الله بقدر الاستطاعة وبقدر الطاقة. طيب إذن فلا تقف غايتنا عند إقامة الدولة الإسلامية أو امتلاك المناصب أو المراكز أو حيازة المواقع العليا بحجة إقامة الدولة الإسلامية من هذه المواقع. هذا فهم بعيد عن الفهم الصحيح للإسلام. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين جعلوا غايتهم إقامة الدولة الإسلامية حتى وإن ضيعوا وفرطوا في كثير من الأحكام الدينية يسلكون سبلا شتى، حلالا كانت أو حراما، شرعية أو كانت غير شرعية. المهم لهم أساليب كثيرة، يظنون أنهم بهذه الأساليب سينشرون الإسلام ويقيمون الخلافة التي يتغيوها. وربما سلكوا كما قلت مسالك غير شرعية، فنجد أن بعضهم يسلك مثلا سبل التظاهرات، وبعضهم يقول أن السبيل هو الدخول في النقابات والبرلمانات ولا سبيل غير ذلك، وهذا هو السبيل الأمثل. وبعضهم قد يعني يلوث يده بالدماء فيرى أن الاغتيالات وأن أعمال الإجرام هذه هي السبيل لإقامة الدولة الإسلامية التي يزعمها. فنقول هذا كلام بعيد عن الفهم الصحيح وعن التأصيل القويم. التنازل عن الأصول والقواعد التي نص عليها في الكتاب والسنة ليس سبيلا لإقامة الدولة الإسلامية، بل على العكس، أنت تفرط في حق الله عليك، ثم كذلك لن تستفيد شيئا من هذا التنازل أو هذه الانهزامية النفسية. بعضهم قال: ما أردت وما تنازلت عن بعض مبادئ الإسلام إلا للمصلحة. يعني هناك مصلحة شرعية، مصلحة الدعوة أو مصلحة إقامة الدولة تجعلني أتنازل وأقترف هذه الكبائر وأترك كثير من هذه الأصول من أجل هذه الدولة، وهذه أعتبرها مصلحة شرعية، مصلحة شرعية سوغت لي هذا التنازل الذي تسمونه ترك للأصول والأركان. أقول لنا معك وقفة في تسمية هذا التنازل عن العقيدة أو عن الولاء والبراء بالمعنى الصحيح. لنا معك وقفات، ليست وقفة واحدة. أول هذه الوقفات، لو سلمنا أن في هذا التنازل عن العقائد أو عن مقتضيات العقيدة فيه مصالح، فإن المفاسد الناتجة عن هذا التنازل والحاصلة عنه أعظم من تلك المصالح التي تستجلبها. ده لو فرضنا وسلمنا بكلامك إن في هذا التنازل تحصل مصلحة، أقول وينشأ عن هذا التنازل أيضا مفاسد من جانب آخر تؤثر في قلبك، تؤثر في مجتمعك، تؤثر في من حولك، مفاسد عظمى لو قستها ووزنتها بهذه المصلحة المزعومة عندك لوجدت أن المفاسد أعظم. هذا أصل. الأصل الثاني، معلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني أهم ما يبدأ به الإنسان يحتاط لنفسه، يسد منافذ الفساد قبل أن يبحث عن أبواب الصلاح. فدرء المفسدة، أي عمل حتى وإن كان فيه مصلحة لكن اشتمل على المفسدة، فإن درء المفسدة مقدم على جلب هذه المصلحة. وإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة، كان الأولى والمقدم درء تلك المفسدة على جلب هذه المصلحة. ثانيا، هذه المصلحة المتوهمة فات بسببها ما هو أرجح منها. ما هو الأرجح؟ الأرجح استعلاء المؤمن بإيمانه، اعتزاز المؤمن بعقيدته، كونه يتحمل في سبيل هذا الدين وفي سبيل نشر هذه الدعوة بإخلاص ونقاء. يعني هو لجأ إلى الالتواء والتخفي بزعم المصلحة. أقول أين استعلاؤك بعقيدتك؟ أين إظهارك لشعائر دينك؟ أين تمكين السنة في نفسك ظاهرا وباطنا وفي أهلك؟ زعمت أنك تجلب مصلحة وأهدرت كثيرا من المصالح، ووقعت في يعني نوع من أنواع الانهزامية أو التضعضع أو الانكسار أمام هذه السبل التي تسلكها بزعم جلب المصلحة. إذن فالانهزام هذا شديد أثره على نفسك وعلى قلبك لو رجعت نفسك. ثبات المسلم على عقيدته وشريعته مصلحة أعظم من تلك المصالح التي تتوهمها حينما تركت مقتضيات العقيدة وتركت السنن وتركت الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم المصلحة الأرجح والأعلى على ما دونها. اتفق أهل العلم جميعا على أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم الراجحة على المرجوحة، قدمت أرجح المصلحتين على المرجوحة. ثالثا نقول المصلحة التي تريدها إن كنت تريد المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة والتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل كما قلنا. ولهذا ضربوا لذلك مثلا قالوا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب ولا بالماء المغصوب ولا بالماء المغصوب، وكذلك لا يجوز استخدام الحرير والذهب وإن كانت هناك نية يزعمها أنني أريد إظهار نعمة الله علي أو أنني أريد أن أظهر مباهج الدنيا يعني على بدني وعلى نفسي ويراها الناس. نقول إن من استخدم هذه المسائل والوسائل حرام كالصلاة في الأرض المغصوبة أو استخدام الحرير بحجة إظهار نعمة الله، كل هذه يعني المقاصد أو كل هذه الأعذار لا تفيده شيئا، بل لا تقبل صلاته ويعد بذلك من الآثمين. لماذا رفضت صلاته؟ لأنها اشتملت على فعل محرم فلا تصح. رابعا نقول المصلحة هي الخير والمنفعة، لذلك فالمصلحة تتفاوت وتتباين مقاديرها، لذلك قالوا تقدم أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما. فالواجب مقدم على النفع كما نقول، والخير والنفع المتعدي إلى الغير مقدم على الخير القاصر، وكذلك ما فيه مصلحة للقلب مقدم على غيره. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بعض الأعمال أيهما أفضل وأيهما أعظم وأيهما أهتم، قال انظر لما هو أصلح لقلبك، العمل الذي تجد أثرا له على قلبك فقدمه على غيره. فأنا أستخلص من كل هذه المقدمات أن التنازل عن العقيدة والتنازل عن الولاء والبراء والتنازل عن مقتضيات هذا الدين وهذه السنن بحجة جلب المصلحة أو إقامة الدولة الإسلامية، هذا مناقض لمفهوم المصلحة ومناقض لقواعد الإسلام ومناقض كذلك لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من اعتزاز واستعلاء بدينه ورفعة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما أردت يعني أن أهدف إليه. نأتي إلى مسألة أخرى، مسألة الدولة الإسلامية. قلت أنها وسيلة، إقامة الدولة الإسلامية هي وسيلة لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل الأصيل أن تقوم بما كلفت به، تقوم بأمر العبودية في نفسك. ماذا تلزمني به العقيدة الإسلامية؟ أفعله. ماذا يلزمني به رسول الله؟ أفعله. لكن أنا أنتهك الحرمات وأخالف النبي بحجة أن لي هدفا أعظم أو الهدف الأعظم الذي خلقت من أجل إقامة الدولة الإسلامية خلافة الإسلامية، هذا كلام باطل. إذا استطعت أن تقيم الخلافة الإسلامية وأنت تقيم العبودية لله تفعل، فهي من العبودية لله. السعي في إقامة الدولة الإسلامية من العبودية، لكن العبودية الحقة كل أمر كان في طوقك وكان في قدرتك أنت مكلف به، وما عليك إلا أن تقيم أمر الله في نفسك. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ما قالش سعوا إلى الخلافة سعوا إلى الإمارة، لا، ده هم قاموا بما وجب عليهم من أمر الاعتقاد وأمر العمل، ثم تأتي بعد ذلك الخلافة والتمكين تكون من ثمرات العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والعمل الطيب. فغايتك إقامة العبودية، كل أمر كلفت به قم به أنت، ودعك من مسائل الدولة الإسلامية، هذه تأتي كنتيجة وثمرة ومكافأة من الله سبحانه وتعالى على إقامتنا لأمر العقيدة ولأمر العمل الصالح. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فرض، يبقى دي جزاء، يبقى وعد من الله اللي يعمل يقيم العقيدة ويعمل عمل الصالح ربنا يكافئه بإنه إيه بيعطاء هذه الخلافة وهذا التمكين. استخلفناهم في الارض كما استخلفنا الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يبقى لا يمكن ابدا ان نصل الى المكافاه واحنا بنضيع راس المال. راس المال عندنا الايمان والعمل الصالح، وربنا قال انتوا ما عليكم الا الايمان والعمل الصالح وانا اديكم المكافاه. ما اقولش يا رب خلاص هسعى المكافاه ولكن بطريق دائري، يعني طرق خلفيه او اب خلفيه، ما ينفع هذا الكلام. فعلينا عبوديه يجب ان نقوم بها، ثم يؤتينا الله بعد ذلك الدوله الاسلاميه والخلافه الاسلاميه التي نتغياها. ونحن بفضل الله نعيش طبعا بلا شك دولة إسلامية، لكن أنا أجاريهم في هذا الكلام وأجاريهم في هذا الإيه يعني الزعم. فالشاهد عندنا أن عبادة الله هي أمر لا ينفك عنه العبد، سواء كان في الحضر أو السفر أو السهل أو الوادي أو الجبل، ففي أي مكان هو عابد لله. انظر ما كلفت به قم به، ودعك من أي أمر آخر، إن استطعت أن تقيم يعني تلك الخلافة على عامة البلد الإسلامية وتجمعهم فقم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب بعض الناس يقول طب ما هي أعظم الأسباب المعينة على إقامة العبودية في نفسي، يعني بمعنى صح أنا أريد أن أنضبط على منهج الفرقة الناجية. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنا عايز أكون من الفرقة الناجية هذه. ما ضوابط هذه الفرقة؟ وما هي صوى الطريق، يعني معالم الطريق ومنارات الطريق التي يسلكونها للوصول إلى تلك النجاة؟ هنا أقول لك أيها الأخ الحبيب، من أعظم المعينات على إقامة العبودية والانضباط على المنهج الحق، أولا دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة في موجود فيها وأصحها ما كان في كتاب الله، ثم ما كان في كتب الصحاح، ثم ما صححه المتخصصون في التاريخ الإسلامي. فلابد أن نعلم أن السيرة تستقى من الكتاب والسنة، ثم ما صححه بعد ذلك العلماء من آثار أو من أخبار عن السلف الصالح أو عن الصحابة والتابعين. فسيرة النبي وأصحابه من أعظم الأسباب المعينة على انضباط على هذا المنهج. يبقى لماذا السيرة؟ طب ممكن مثلا أدرس علم النحو أو البلاغة أو خلافه وعشان كي أنضبط على منهج الفرقة الناجية؟ أقول لك لا، السيرة دي بالذات كانت التفسير العملي لكل الأوامر الشرعية. يعني لما سئلت سيدنا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى مثل القرآن وفسر القرآن بكلامه وبعمله بتحركاته بفرحه بغضبه بحربه بسلمه، فسر آيات الجهاد بحربه وفسر آيات السلم بسلمه، فسر كيف يكون الزوج بمعاملاته، كيف يكون التاجر، كيف يكون الأب. إذن فالسيرة هي الكشكول الكامل أو قل التفسير المضبوط للقرآن الكريم. فأنا بعتبرها يعني إن صح التعبير السيرة دي عاملة زي الديسك الكامل، يعني اللي هو القرص يعني المضغوط، كل ما نشغله يطلع منه خير، وهنلاقي فيه جميع الحلول التي تطرأ يعني لنا مشاكل، نجد جميع الحلول لهذه المشكلات. كلما طرأت مشكلة وجدنا نفك ديسك السيرة قرص السيرة نجد فيه حلول كثيرة لهذه المسائل. فدعني أقول لك إن كل علم له مصادر، يعني مثلا علم أصول الفقه مصادره الكتاب والسنة واللغة والعقيدة، علم التفسير برضو له كذلك أسباب النزول والنسخ والمنسوخ، والعلم بالمحكم والمبين والمطلق والمقيد، كل هذه المسائل دي اسمها أصول لهذه العلوم. برضو نفس المسألة، المنهج عندنا له أصول والسيرة النبوية كذلك لها أصول. يبقى مصادر المنهج مستقى من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن نحن نستمد ونستقي منهجنا من سيرة النبي، طبعا من الكتاب والسنة أصلا، ثم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المفصلة لكتاب الله سبحانه وتعالى. السيرة النبوية إذن فصلت وشرحت أصول الإسلام وفروع الإسلام، رتبت القواعد، بينت المقاصد، وحددت الغايات من كل هذه الدعوة ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذه الأمة. أيضا من فوائد دراسة السيرة في معرفة المنهج، احنا عارفين ان ممكن انا وانت نختلف مع بعض في تفسير آية او حديث، كل واحد يحمله على محمل. ولذلك كان سيدنا علي بن ابي طالب يقول لابن عباس في جدله للخوارج، يعني جادلهم بالسنة، لان القرآن حمل اوجه بيحتمل اكتر من معنى. فالشاهد ان ممكن الآية القرآنية فيها اكتر من معنى، وكل واحد مننا يتمسك بالمعنى اللي فهمه. اما السيرة النبوية مضبوطة ومحكمة، ليه؟ لأنها أفعال، لأنها حركة، لأنها تصرفات موجودة ومسجلة، يعني المعنى فيها واضح غير محتمل لآراء كثيرة، لا المعنى واضح ومضبوط ومنصوص عليه. فلذلك كانت السيرة النبوية من أعظم الأمور التي نستمد منها منهجنا. فالاختلاف في السيرة قليل جدا بالنسبة إلى غيره من العلوم، إلى غيرها من العلوم. فيها أحداث تصرفات مضبوطة ومحكمة لا تقتضي التأويل، فلذلك كانت عامرة بالحلول وعامرة كذلك بالفوائد الكثيرة. ويكفينا أن الله عز وجل جعل في سيرة النبي النبراس الأعظم والمنهج الأقوى لمن أراد النجاة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي كل حدث منها نستطيع استخراج الحلول كما قلت. وإذا كان الله عز وجل قد قص علينا قصص الأنبياء وقال لنبيه ومصطفى محمد وقال للعالمين نحن نقص عليك أحسن القصص، وذكر هذه الآية سبحانه وتعالى في مقدمة سورة يوسف عليه السلام، فلو كان هناك نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكانت أفضل وأحسن قصة تقص هي قصص النبي وأخبار النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هي ذاخرة، هي مليئة بالأحداث والحلول والمنهج لمن أراد الانضباط على المنهج. كذلك أقول أنت إذا نظرت في السيرة وجدت 23 سنة جهاد كامل وإكمال للدين وإتمام للنعمة، كل حدث وكل يوم من أيام رسول الله فيه من المعاني والدلائل الظاهرة الكثير. إلى الآن أستطيع أن أقرر أن السيرة النبوية لم تأخذ حظها من الدرس والتفهم اللائق بها، فيها حكم كثيرة وفيها تعاليم الأحكام، لماذا تصرف النبي هنا هذا التصرف، ولماذا قال في هذا الموطن هذا الكلام، ولماذا قال في موطن آخر كلاما غيره. يعني أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول يا رسول الله ما هو أفضل العمل، ينظر إليه النبي ويقول أفضل العمل، يقول نعم يا رسول الله، يقول له بر الوالدين. ويأتي آخر ويقول يا رسول الله ما هو أفضل العمل، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إطعام الطعام وإفشاء السلام. ويأتي آخر ويقول يا رسول الله ما هو أفضل العمل، فيقول صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. تعددت أجوبته على سؤال واحد، ده منهج ودي تربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل إنسان ما يناسبه من الأحكام، فقال أفضل ما يقوم هذا الرجل أن يبر والديه، وأفضل ما يقوم هذا الرجل أن يتواضع وأن يطعم الطعام ويفشي السلام، وأفضل ما يقوم بهذا الرجل أنه يجاهد في سبيل الله. انظر هذا منهج في التربية. فالسيرة كما قلت كل ملمح فيها وكل كلمة قالها النبي وكل تصرف تصرفه يعني يحتاج إلى تأمل وإلى شرح وإلى بيان وإلى اهتمام. كذلك نقول إن إعادة القراءة للسيرة بتدبر وتفهم واستخراج الضوابط والمنهج منها هو من أهم المهمات التي ينبغي أن نشتغل بها. ومع قولي هذا أقول حدث خطأ في تناول بعض الناس للسيرة، يعني بعض الناس بيجتزئ بموقف من المواقف يقتطع أو يبتر حدثا من الأحداث ويعني يجعله سندا له في حكم من الأحكام أو في قضية من القضايا أو في منهج من المناهج، حتى من السيرة كده خدها لوحدها منقطع عن سياقها ويحتج بها. يعني مثال مع أنه صعب شوية بس هقوله، بعض الناس نفر من الناس بيقول عمل شعار كده في زمن الأزمنة الماضية وقال الاغتيالات سنة مهجورة. تصور، الاغتيالات سنة المهجورة على كلامه. واستند بحس كعب ابن الأشرف، فقال إذن نستطيع أن نتوصل إلى إقامة الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية بسنة الاغتيالات وقد أقرها النبي بل أمر بها صلى الله عليه وسلم. نقول له هنا أنت ظالم، أنت ظالم. لماذا؟ لأنك اجتزأت وبطرت هذا الحدث عن سياق. أولا، هذا الاغتيال حدث بسبب أحداث الجرت. أولا، حدث وقد مكن للنبي وصار النبي يقوم مقام الملك للدولة أو الأمير للدولة أو الرئيس لهذه الدولة، وقد اعتدي وسب في عرضه صلى الله عليه وسلم وفي نساء أكثر من مرة من كعب بن الأشرف، وكان يؤلب الناس عليه ويتكلم كلام مقزع. سمحه النبي عفى عنه أكثر من مرة، ثم يعود ويستهزئ بالنبي ويسخر منه. تصور لأن رئيس دولة كان في هذا الموطن وسمع إذاعة من الإذاعات تسبه وتتناوله بأقذع الشتائم، ثم تصالحه، ثم تسبه وتستهزئ به وتسخر منه، هل يسكت؟ وهل يليق به أن يسكت ويضعف؟ لابد أن ينتقم لنفسه وينتقم لمركزه ولدولته لأنه يمثل الدولة. فكذلك رسول الله إنما أمر باغتيال هذا الأفاك كعب بن الأشرف من أجل أنه تناول شخص النبي وبنات النبي ونساء النبي ونساء المؤمن عامة بهذا الكلام الفاحش وهذا السب وهذا الطعن وهذه الوقيعة التي لا تحتمل أبدا. وحدث ذلك بعد أن صار النبي دولة، لكن النبي لم يستخدم الاغتيالات وسيلة لإقامة الدولة. يعني لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وقالوا يا رسول الله زعماء الشرك ها هنا لو شئت لنميلن عليهم ميلة بأسيافنا، قال لم أمر بقتال. يعني ما ينبغي أن يكون الاغتيالات وأن يكون الغدر هذا من شأننا لإقامة الإسلام أو للدفاع عن عقيدتنا. ونهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم وأرشدهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إذن ما استخدم النبي أسلوب الاغتيالات حتى أن البعض يسميها سنة الاغتيالات المهجورة. الوقت بيجري بسرعة، ولكن أنا أريد أن أقول أن دراسة السيرة تحتاج إلى الشمولية في العرض وعدم اجتزاء ببعض الأحداث عن سياقها، زي الأخ اللي هو بيقول سنة الاغتيالات دي مهجورة. طبعا الحمد لله الزمن ده عدى من زمان، ولكن أنا بضرب مثل لأهمية فهم السيرة، فهم شمولي وفهم عام، وألا نقتطع الحدث عن سياقه بل نفهمه فهما صحيحا فيما ورد فيه. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من تربيته وفي تربيته لأصحابه وضبطهم على المنهج كان يعلقهم دائما بالجنة. يعني يا رسول الله لما جم يبيعوه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، قالوا يا رسول الله إن كنا معك فماذا لنا، ماذا سيكون لنا في النهاية؟ ما قال لهم أنت يا فلان لك المنصب الفلاني والقبيلة الفلانية لها المركز الفلاني، أبدا. إنما قال لهم لكم الجنة، لا أعدكم بشيء ولا أمنيكم بشيء سوى الجنة، ماذا لكم؟ لكم الجنة. فعلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فبايعوه على ذلك. وأيضا هذه قضية من قضايا المنهج وأصول المنهج، الناس لا يعلقون بماديات ولا مناصب، وإنما يعلقون جزاء ما قاموا به من جهاد وصبر، يعلقون برضوان الله سبحانه وتعالى والجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك لما خرج المهاجرة المهاجرين من ديارهم وأموالهم وأهليهم وتركوا نساءهم وأطفالهم وخرجوا في سبيل الله، اجتمعوا في المدينة وأخذوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومكن له في المدينة واستقبل هذا الاستقبال الحافل، والله لو كان هذا الاستقبال في عهدنا وكنا نحن الحاضرون على نسق هؤلاء الفضلاء لكان للنبي شأنا غير الشأن الذي فعله. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة ماذا حصل. عبد الله ابن سلام اللي هو كان حبر يهودي بيقول، طبعا حبر اليهود قبل ما يسلم، بيقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه، يعني سارعوا إليه، فقالوا الله أكبر هذا رسول الله، الله أكبر هذا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول هذا الكلام تم وأسرعت مع من أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحادثة بتاعت اللي يقول لك ساعة الهجرة جماعة وقفوا يقولوا طلع البدر علينا والكلام ده كله، هذا الكلام غير صحيح، وقد ذكرناه من قبل، وقلنا إن ثنيات الوداع هذه كانت قبل الشام أو على حدود الشام، وقيلت هذه الأنشودة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد في العام السادس من غزو التبوك، ما قيلت طلع البدر علينا في قدوم النبي وعند هجرته ودخوله المدينة. المهم أن عبد الله بن سلام يقول انجفل الناس إليه وكنت في من انجفل النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. كان أول ما قال انظر، وده بقى اللي أنا عايز أركز عليه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على هيئة المطارد الذي أرادوا قتله، وهو في قوم يعني ذاقوا المرار من أجل هذا الدين ومن أجل هذه الدعوة، ماذا كان أول خطاب يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البلغاء وهو يعلم تماما، وهو الذي علمنا أن لكل مقام مقال؟ تتصوروا النبي يقول إيه في هذا الموقف والناس منتظرة كلمة النبي حين دخوله المدينة؟ وده فقه الواقع بقى لجماعة اللي عايزين يفهموا فقه الواقع، أو فقه الواقع النبي بيحدده صلى الله عليه وسلم، ما الذي ستقوله يا رسول الله، وما هو الخطاب الذي ستلقيه على هذه الجموع المحتشدة التي تنتظرك، تلخص به رسالتك ومقاصدك، ولماذا جئت، ولماذا خرج هؤلاء، ولماذا هاجروا؟ هتقول ايه يا رسول الله؟ يا ترى هتقول نحن عذبنا وأزينا ولابد أن ننتقم ممن عذبنا، كما يفعل البعض يحول الخطابات إلى نوع من الثأر، إلى نوع من الثأر ونوع من تهييج المشاعر وإلهاب الجماهير، ويقول الويل كل الويل لمن آذانا، سنفعل فيه ونقتلهم تقتيلا ونبيدهم من على وجه الأرض ونلقيهم في المياه ولن نبقي منهم أحدا، نرمل نساءهم ونيتم أطفالهم ونفعل بهم كذا وكذا، خطابات النارية والخطابات السخنة دي هل فعلها النبي؟ شوف النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم، شوف فقه الواقع وماذا يعني بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دخوله المدينة في أول خطاب له صلى الله عليه وسلم. قام صلى الله عليه وسلم والكل ينتظر والكل يأمل أن يشفي ما في نفسه، فقال لهم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر، إيه ده؟ تاني أيها الناس أفشوا السلام. طب ده أنت جاي يا رسول الله على هيئة المطارد، كنت تقول كانوا يفعلون بي ولئن ملكتهم ومكنت منهم لأفعلن بهم وأفعلن، لا، إنما جئت بالسلام، دعوكم من ذلك. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أرشدهم إلى أشياء لو فعلناها أو فعلها بعضنا الآن في عصرنا لقالوا أنت تتكلم في وادي والأحداث العالمية والأحداث الجارية في واد آخر. لو احنا قلنا نفس الكلام ومن نفس المنطق ومن نفس المنطلق الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا أنتم جهلة بالسياسة وفقه الواقع، الناس بتغلي وناس مطاردة وناس ماتت في الطريق وناس عذبت وناس أهينت وتركت أولادها وتركت أموالها، طب باللي لهم بكلمتين مش تقول لي قم الليل وصلي وصل الأرحام واطعم الطعام وعامل الناس كويس وانتزم بالأخلاق. إذن لكن شوف منهج النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف نفسنا، هل إحنا في خطبنا وفي دروسنا هل منضبطين بالمنهج؟ هل الكلام التهييجي ده كله ضبط على المنهج؟ انا عايز نراجع نفسنا، مش بقولك محتاجين للسيره، محتاجين للسيره جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ولو قلناه لاتهمونا باننا جهله بالواقع وبالسياسه ولا نعرف فقه الواقع. الذي زعموه. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بالسلام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام إيه؟ قال لهم بدل ما نشتغل بالسب والشتم واللعن والتهييج والإثارة والمظاهرات والجلبة، ننشغل بما هو أفيد، إقامة العبودية في نفوسنا، هذا هو المراد. أراد أن يربطهم بالله سبحانه وتعالى، كأنه يريد أن يقول هذه الأحداث التي تعيشونها يجب عليكم أن تصبروا عليها، ومأواكم الجنة بس وخلاص، لا أمنيكم بشفاء غيظكم بأن تذبحوهم ولا تقتلوهم، لكن أقول اصبروا على ما أنتم عليه وقوموا بحق العبودية ولكم الجنة. في السنة السادسة يصالح أعداء الله لكن لم يقاتلهم، يقول أنا دلوقتي لسه مقدرش أقاتل. في السنة الثامنة دخل وفتح المدينة، كان عنده من المكنة والتمكين والقوة ما يستطيع به أن يواجه قريش وحلفاء قريش، فأتى حينما علم أن قوته موازية وتستطيع مناهضة هؤلاء والدخول مع هؤلاء في حرب. أما العام السادس قال لا، كفاية المصالحة وهقبل المصالحة، رغم أن الصحابة يعني أحدثوا شيئا يعني من الغضب والحزن، إزاي كيف نأتي ويمنعون من دخول البيت وكذا، يعني يا رسول الله أولسنا على الحق، زي ما عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أولسنا على الحق، أو ليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، أو ليس كذا. فهنا أبو بكر يقول لعمر يا عمر إلزم غرزك، هذا رسول الله يعني يتكلم بوحي ويتصرف بحكمة مضبوط على منهج الله، لا الإثارة ولا الحماسة الجماهيرية بتسيره أو تغير رأيه، ولكن الذي يضبطه هو أمر الله وحكمة الله التي أودعها في نفسه صلى الله عليه وسلم. دخل صلى الله عليه وسلم في العام الثامن إلى مكة فاتحا منتصرا بفضل الله، يتلو قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دي مسألة منهجية، كتير من الناس يعني إذا تجمع حوله تجمع أو لقى المسجد اتملى حواليه والكل بيهتف معاه والكل بيتكلم وهو لا يستطيع أن يعني يجابه يعني عزبة، لكن استكثر العدد اللي حواليه، فيبدأ بقى يعلن في العالم أنه سيواجه العالم ويجابه العالم كله وسننتصر ونفعل وكذا وكذا. أقول له ذلك كان رسول الله أولى بذلك منك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له من الحكمة والعقل قال لا، في العام السادس ما ينفعش، ما اغترش، لابد أن أنا أتمهل شيئا قليلا، ويكون هذا في العام الثامن إن شاء الله. إذن هذا مثال يوضح لطالب الحق أهمية السيرة وكذلك قيمة فهم ودرس السيرة. الله عز وجل يقول في بيان منهج الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال قل هذه سبيلي، ما قال سبلي، فهي سبيل واحدة. كذلك أضافها إلى النبي قل هذه سبيلي، أضافها إلى النبي إضافة تعريف أنها سبيل النبي، وهي إضافة تشريف وكذلك إضافة تخصيص، فهي سبيل مشرفة ومعرفة ومختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل سبيل ليست من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في العقيدة أو في السلوك أو الفقه والمنهج فهي سبيل منحرفة، أما سبيل النبي فهي وحدها السبيل المستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتأمل قوله تعالى قل هذه سبيل، وإتيانه باسم الإشارة، هذه الإشارة لا تكون إلا إلى محسوس مرئي أو إلى معهود في الذهن معروف، وكأن هذه السبيل التي تشير إليه هذه سبيلي كأنها أصبحت واضحة أمام العالمين، يعني هذه السبيل التي عرفتموها والتي تصورتم شكلها وهيئتها في نفوسكم من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، يعني العهد الذهني، ويبين أو يقول أن طريق رسمه النبي في نفوسكم معروف ومعلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، هل رسم لهم خطا أبيض يعني باللون الأبيض، إنما هذا خط في نفوسهم وهذا منهج في قلوبهم يعلمونه ويدركونه. فلذلك أشرت الآية إلى هذا السبيل كأنه إيه؟ كأنه مشاهد محسوس مرئي متأكد منه. لا يدعو النبي قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله، يعني ما قال أدعو إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة، إنما قال أدعو إلى الله، فالدعوة تكون لله سبحانه وتعالى. لا يدعو إلى نفسه كما قلت ولا لعصبية ولا لجاهلية كما يفعل أصحاب الطرق وما شبههم، إذا دعوا الناس يدعون إلى طائفة أو إلى مشيخة أو إلى رئيس يعني هذه الطائفة أو هذه الجماعة أو هذه الطريقة، لكن الدعوة تكون لله سبحانه وتعالى. رسول الله وأتباعه يدعون الناس لاتباع المنهج الحق، ثم هم يتركونهم يعبدون الله عز وجل بلا وصايا ولا رقابة ولا متابعة دقيقة كما يفعل البعض. يعني بعض الناس يمارس وصايا عنيدة ومتشددة، يقول أنني يعني أتعهده وأربيه ولا بد أن أسلك به كما تفعل الصوفية تماما بالمريدين، يكون الشيخ رقيبا على أفعال مريده، بل لا يستطيع المريد أن يفعل شيئا ولا يقدم شيئا إلا بعد استئذان شيخه. نقول هذه الوصاية ليست عندنا، إنما بيان للحق وإرشاد إليه، ونترك كل إنسان يختار نفسه وهو المسؤول عن أفعاله. أما الوصايات فليست من منهجنا، إنما هي من منهج هؤلاء الطرقية أو من منهج الحزبيين الذين أغلقوا على تلاميذهم كل باب، بل منعوهم من قراءة أي كتاب حتى يرجعون يعني حتى يرجعوا إلى هؤلاء المشايخ ويستأذنهم في قراءة أو سماع بعض الفضلاء أو بعض المشايخ. للأسف الأسيف إن بعض الناس نجده الآن بحجة النصيحة وبحجة الخوف على تلاميذته نجده يتشدد معهم أشد أنواع التشدد، فيمنعهم من أبسط الحقوق من أنه يسمع لآخر أو يقرأ لآخر، فلا تسمع ولا تقرأ إلا لما أذنت لك فيه، لدرجة أن البعض كل واحد جمع بعض التلامذة معاه وانشغل بهؤلاء التلامذة، بل انشغاله وحرصه عليهم جعله من كثرة حدبه عليهم يطعن في غيره وينبذ غيره ويغتاب غيره حتى يضمن أنهم لا ينصرفوا إليه، لا ينصرفوا عنه إلى غيره. يعني يمسك هؤلاء يعني الطلاب فيظل هذا الشيخ فيه كذا وكذا وكذا، وهذا فيه كذا وكذا وكذا، كأنه يقول أنا وحد المعصوم ولا عصمة إلا للنبي. فصرنا يعني لعبة للشيطان بعد أن كنا نقول وكفى الله المؤمن شر القتال، الآن نقول قد كفيت الشياطين يعني غائلة المؤمنين وضرر المؤمنين. لماذا؟ لأن كل فرقة أو كل جماعة أو كل حزب أو كل طائفة من هذه الجماعات قد قامت بنشاط في حرب أختها أكثر مما تفعله الشياطين، يعني عنده حماسة وعنده هتك عورات إخوانه أكثر مما تفعله الشياطين بحجة النصيحة وبحجة دلالة تلامذته على السبيل الصحيح وارتباطهم به. طبعا هذا الكلام نراه ونلمس أثره المؤلم الشديد. الله عز وجل يقول أدعو إلى الله، علمنا أن نقول أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إليش، أنا علي أن أنا أبين الحق، والله عز وجل هو الذي يجمع القلوب أو يشرح الصدور لي، لكن أنا يعني أتناول إخواني بالطعن واللمزي وأظن بذلك أني أحن وأعطف على تلاميذتي ويعني أمنعهم من الأفكار الأخرى التي تبلبلهم، هذا كلام لا يليق أبدا. إذن فالدعوة تكون لله سبحانه وتعالى لا إلى طائفة أو حزب أو فرد أو شخص يدعو لنفسه، أدعو إلى الله على بصيرة. تأمل هذا القيد الجميل، لم يقل أدعو إلى الله على علم، لأن العلم ممكن إنسان عالم وليس له ثبات، يعني إذا امتحن يسقط، وربما لعبت به الدنيا أو لعبت به يعني الشهوات. لكن رب العالمين يقول أدعو الله، لا لم يقل على علم بل قال على بصيرة. طب وايه يعني ايه الزياده في كلمه بصيره؟ كلمه بصيره معناها ايه؟ معناها علم زائد ثبات، علم وثبات يدونا في الاخر بصيره. فلذلك قال ادعو الى الله بصيره، يعني على علم راسخ وعلى ثبات وعلى يقين لا اتذبذب في امر ديني. فهذا شرط الداعيه الناصح السائر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول يا احباب ان الدعوه لا تؤتي ثمارها الا اذا كان الانسان حريصا على هضم نفسه وعلى التواضع لله سبحانه وتعالى. كذلك لا تؤتي ثمارها الا اذا كانت خالصه لوجهه، ولذلك ختم الايه وسبحان الله وما انا من المشركين، يعني لست مشركا في عقيدتي ولا في عبادتي ولا في سلوكي حتى تؤتي الدعوه ثمارها المرجوه. هناك مساله احب ان اشير اليها فيما تبقى من وقت، وهي المنهج. هذا المنهج، هل هذا المنهج توقيفي؟ المنهج الذي اسير عليه والذي امرت به، هل هو منهج توقيفي يعني منزل ليس لي ان ازيد فيه او انقص منه؟ اقول جواب هذه القضيه يتمثل في ضروره التفريق بين المنهج والوسيله. بعض الناس بيخلط بين المنهج والوسيله، بيخلي الوسيله منهج والمنهج وسيله، ولذلك بيحصل اخطاء كثيره. انا يعني استطيع ان اقول ايها الاحباب قضايا المنهج اصول المنهج توقيفيه، يعني نازله من عند ربنا، لا استطيع ان اضع او ان ازيد في المنهج الرباني شيء. اما الوسائل للوصول الى هذا المنهج وهذه الغايات فهي امور اجتهاديه. مثال مثلا الحج الى بيت الله الحرام منهج، الوسيله اليه بالطياره بالسياره ماشي على رجلك دي وسيله، واضح؟ كذلك الجهاد منهج، وده منهج توقيفي هو الذي يامر به سبحانه وتعالى ويحدد لنا زمانه وكيفيته. طب الوسيله التي اجاهد بها طياره ولا دبابه ولا مدفع ولا اي شيء، دي مسائل في الوسائل، خذوا ما شئتم من هذه الوسائل المباحه فلا باس، المهم ان تحققوا ما امركم الله عز وجل به من قضايا المنهج. تقاتل بالسيف، تقاتل ببندقيه، دي مساله ترجع للوسائل، ما هيش داخله معانا في المنهج ولا داخله معانا في الدين، لان بعض الناس يقول نقاتل كما كان يقاتل النبي، نقاتل بالسيف ونقاتل بالرمح وبالسهام، هذا كلام بعيد. نقول هذا ليس من المنهج، انما المنهج هو اصل شرعيه او فرضيه الجهاد. كذلك نقول ان الوسائل من رحمه الله اباحها الله عز وجل لنا، الوسائل مباحه موجوده ومتيسره، طالما اننا نستخدمها في اقامه شرع الله ومنهج الله فلا بأس بذلك أبدا. ولا يشرع لنا وسيلة حرام بحجة تحقيق دين الله والتمكين لدين الله. العلماء بيقولوا في القواعد وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وقالوا أيضا الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فالعادات والوسائل لا بأس بها طالما اننا نستخدمها لاقامه منهج الله ودين الله الذي هو توقيفي، يبقى المنهج توقيفي وده فعلي انا، والوسيله دي مباحه وامر عادي، ودي الامور التي استخدمها، الادوات والالات والاشياء التي استخدمها، طائره، سياره، يعني كل هذه الادوات دي وسائل، الادوات الماديه وسائل لا باس باستخدامها على اي لون كان وعلى اي نهضه كانت، لكن في حدود ضبط وإقامة هذا المنهج. إذن فالمنهج أمر عبادي، أفعال عبادية، المنهج عبارة عن أفعال عبادية توقيفية لا يصح أن أزيد أو أنقص فيها. طب أنت بتقول إيه في يعني في الدقائق اللي متبقية دي؟ أنا بمهد لشيء وبأسس لشيء، خلي بالك منه. الوسائل ذوات مصنوعة مخلوقة ممكن أعملها بإيدي، وطبعا كل من خلق الله طبعا بلا شك، يعني السيارة، الطيارة، المدفع، الكلام ده كله دي اسمها وسائل وبإيدنا، والكل طبعا من خلق الله. لكن أصل مشروعية الجهاد كما قلت هذا من عند الله مش من عندي أنا. أصل مشروعية الحج ده منهج من عند الله توقيفي مش من عندي أنا. هذا التأصيل أستطيع أن أنطلق من خلاله إلى التفريق بين ما هو توقيفي وما هو اجتهادي. الأمر التوقيفي جامع عند ربنا، ماليش فيه اجتهاد. الأمر الاجتهادي اجتهاد في الوسائل التي أحقق بها منهج الله. طيب ندخل في حتة مسألة كده مهمة. طيب قول هي المسألة. بعض الناس بيقول لي طالما ان الوسائل متاحة ومباحة ويجوز استخدامها، ايه رأيك في التمثيل؟ هنمثل تمثيلية اسلامية، هنجيب بعض الناس يمثل مشهد من المشاهد يبين الخير والشر، او يجي مثلا يتناول بعض مثلا الافراد بشيء من النكتة اللطيفة يدخل البهجة على الناس، وفي نفس الوقت يوصل معلومة ويوصل قضية، ولكن باسلوب ايه؟ باسلوب جديد او اسلوب محبوب اللي هو اسلوب التمثيل. ايه رأيك في التمثيل؟ نعتبره من ضمن المنهج او نعتبره اساس ممكن نبلغ الدعوة من خلاله؟ يعني ممكن قضية من القضايا مثلا، او قصة من قصة من قصص القرآن امثلها من اجل تفهيم الاولاد هذه القصة. ايه رأيك في هذا السبيل، في ان يكون التمثيل وسيلة دعوية لابلاغ دين الله سبحانه وتعالى؟ اقول لك، طيب انا اتفقت معاك على ان المنهج عبارة عن افعال بيقوم بها العباد، اما الوسائل فهي مصنوعات. التمثيل ده امور مصنوعة مادية مشكلة، ولا هي امور بيقوم بها العباد ويفعلونها؟ ان كانت مما يفعله العباد فهي منهج، وان كانت مما يصنعه العباد بايديهم فهي وسيله. فالتمثيل في واحد في ايهما، هل هو منهج ولا وسيله؟ ها، في افعال العباد، اذا فهو منهج. السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التمثيل او استخدمه الصحابه او التابعين في ابلاغ هذا الدين؟ هل جعلوا هذا التمثيل وسيله لابلاغ الدعوه؟ الجواب لا. إذن فتكون النتيجة لا يجوز استخدام التمثيل، بل هو بدعة. استخدام التمثيل لنشر الإسلام هذه بدعة ولا تجوز، لأنها منهج. إيه اللي خلاها منهج؟ أنها كانت بأفعال العباد وتشكل فيها العباد وقاموا بها وأدوها وتحركوا من أجلها، فكانت لذلك ممنوع منها. كذلك طبعا تعرف التمثيل طبعا ليه قضايا تانية، يعني انا بتكلم كالتمثيل كأصل خالي عما يحيط به من مخالفات، وإلا التمثيل في مشاكل كبيرة، وأحكام التمثيل يعني العلماء تنازعوا فيها تنازع كبير. أولا فيها تزوير، وفيها قيام بأعمال وادعاء أقوال ليست من أقوالك. يبقى اللي بيمثل ما هوش الشخصية نفسها، أقل شيء نفاك كذب. يعني اللي بيقوم بدور زيد من الناس ما هوش زيد، لا هو واحد تاني. وقد يضطر الانسان لقول كلمه الكفر، يقول لك اصل انا بمثل البعيد بيمثل دور الكافر، وانت تعلم ما في ذلك من الضرر. يعني هل يجوز ان تنطق بكلمه الكفر وان تسب الاسلام وتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه حاله اكراه يجوز لك فيها ان تتناول الاسلام بالطعن او السب وتقول لا ده انا بمثل؟ لا، ما ينفعش هذا الكلام. كذلك التمثيل في احيانا بعض المواقف التهريجيه يحاكي حركه انسان كي يضحك الناس، وفيه سخرية وفيه لمز وفيه طعن واستهزاء، فيه بلايا كتير. ده بالنسبة لحكم التمثيل. لكن انا بتكلم في الاول، هل التمثيل منهج دعوي يصح ان انا استخدمه لإيصال الدعوة؟ عرفنا انه فعل والافعال توقيفية، فلا يجوز استخدام التمثيل بما انه فعل كمنهج لدعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى. مسألة تانية، الاناشيد اللي هم بيقولوا عليها اسلامية طبعا بيستخدموا الضف والمسائل ديت. ابن قدامة في المغني قال لا يستخدم ولا يضرب الضف على الضف الا النساء، وممنوع منه الرجال، ولو ان الرجال امسكوا بالضفوف وانشدوا هذا السماع لكانوا متشبهين بالنساء، وانت تعلم جزاء من تشبه من الرجال بالنساء. طب ضف ده لوحده، طب نشوف الاناشيد لوحدها الاول. الاناشيد دي اصلا كانت موجودة زمان، وكانت معروفة عند الصوفية باسم السماع. فالسماع عند الصوفية اللي اتكلم فيه العلماء هو نفس الأناشيد الموجودة عند هؤلاء. لو قلنا هل هي من المنهج، يعني أسلوب من أساليب الدعوة؟ يبقى لو واحد قال أنا استخدم الأناشيد كأسلوب من أساليب الدعوة نقول له دي بدعة. اما استخدام الاناشيد كترفيه او كسر يعني حاجز، يعني انسان بيحتاج احيانا انه يرقق طبعه، ينشط نفسه على عمل من الاعمال كما كان يفعل اصحاب النبي ينشدون بعض الاناشيد، فهذا لا باس به، ان استخدمت كترفيه وتنشيط لا باس. اما لو استخدمت الاناشيد على انها دعوه وعلى انها سبيل لشرح الدين وتفصيله، فهذا يعني يعد عند اهل العلم او عند المحققين بدعه. انا هقول لك على شيء يعني ربما برضو يلفت نظرك، ان البعض اخترع من اساليب الدعوه لعب الكوره، الرياضه. نقول له الرياضه اصلا مباحه ولعب الكوره لا باس به بالضوابط الشرعيه، ما لم يلهي عن طاعه او يجعلك تقصر في واجب. لكن البدعه بقى عندنا ان تنوي بهذه الرياضه الدعوه الى الله، تجعل من اللعب نفسه منهج للدعوه. كيف اصل الى الناس لدعوتهم عن طريق الكوره. كذلك نقول اذا كانت الرياضه في اصلها مباح فلا ينبغي ان ننقلها من اصلها المباح الترفيهي الى كونها عمل عبادي، بحيث اللي يتاخر عن ماتش الكوره يعاقب. لا، نقول له دي اصلا لعب، ما هيش امر صلاه، ده من تاخر عن صلاه وادرك الناس في الركعه الثانيه او الثالثه لا باس عليه، فما بالك بمن تاخر على ماتش كوره او كلام زي كده. يقول لك لا، اصل الماتش ده نستخدمه للدعوه وعندنا اناس نريد ان ندخلهم في الدعوه فهو اصلا عمل عباده. اقول له لا، الكلام ده بقى حول الماتش الى بدعه طالما ان انت بتقول وسيله مساعد دعوه. الشيخ الاسلام ابن تيميه، اختم بيها بقى عشان الوقت، جاله او ده الشيخ الاسلام ابن تيميه ده شوكه في حلوق المبتدعه والحزبيين. الشيخ الاسلام ابن تيميه جاله بعض الناس وقال له في شيخ من اهل السنه الطيبين، لان بعض اهل السنه ممكن يخطئ، فقال ده راجل من اهل السنه، وجد جماعه من قطاع الطريق بيشربوا الخمر وبيسرقوا ويفعلوا سائر الموبقات، حاول ان يعظهم بكل الوسائل فما وعظوا وما استجابوا، اهتدى الى طريق قال انا الجماعه دول هكذبهم الى الاسلام بايه؟ هجيب لهم واحد منشد يقعد ينشد عليهم من تلك الاناشيد المؤثره، تذكر الجنه والنار والعذاب وكذا، لانهم بكلمهم بالقران ما بيسمعوش. فلجأ الى الاناشيد، وبالفعل يا شيخ الاسلام الاناشيد ديت جابت معاهم يعني نتيجه ممتازه جدا جدا، تاثروا بها اشد التاثر، وبعضهم تاب وبعضهم يعني اقلع عما كان يفعله من جرائم من شرب الخمر او الاتيان للفواحش او غير ذلك. فما قولك يا شيخ الاسلام في هذه المساله؟ رقت قلوبهم، ظرفت عيونهم، وجلت قلوبهم لما سمعوا هذه الاناشيد، فما قولك يا شيخ الاسلام؟ انا كنت نفسي اقول ماذا قال شيخ الاسلام في هذه القضية لأنها ستجيب وستكفينا عن الرد على هؤلاء الذين استخدموا الاناشيد والتمثيليات، ستكفينا، النتيجة وضحت وجماعة اهتدوا وتأثروا. ماذا قال شيخ الاسلام في هذا الاسلوب الدعوي؟ هل صح ولا اسلوب مبتدع؟ بس الوقت انتهى، نخلي ان شاء الله او نرجئ الاجابه وموقف شيخ الاسلام من هذه الوسيله الدعويه في الاناشيد والسماع للحلقه القادمه. لكن اكرر في نهايه حلقتي شكري لكل الاخوه الذين تابعوا حلقاتي في اصل الحكايه، واقول لهم ان شاء الله الحلقات القادمه نضع اصول وضوابط ربما تهم الكثير، لا أقول الجميع، لا، أغلبنا يحتاج إليها. تابعونا، وأكرر الشكر للإخوة القائمين على موقع الطريق إلى الله، وجزاهم الله عنا وعن القناة وعن البرنامج خير الجزاء. الحلقة الجاية إن شاء الله نشوف شيخ الإسلام هيقول إيه. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.